إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا رعاة ورعية إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يمن سبحانه وتعالى على أمة الإسلام برجوع صادق إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فإنه العز والنصر في الدنيا والسعادة والفوز في الآخرة. وصلنا في تفسير سورة الأنعام إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وعرفنا ما في الآية من مباحث، ووصلنا إلى مسألة، وهي: هل هذه الآية منسوخة أو محكمة؟ فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء، وهي محكمة فيما عنيت به، وعلى هذا قول عامة أهل العلم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذه آية محكمة. وروي عن الحسن البصري وعكرمة أن هذه نسخ منها واستثني من ذلك: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فقالوا هذا مستثنى، وفي هذا نظر، لأن أهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم، فهو لا يدخل في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لأنهم يسمون الله تبارك وتعالى. ولذا إذا علم أن الكتابي يهوديا أو نصرانيا ذكر غير اسم الله تبارك وتعالى فلا تؤكل ذبيحته، بل ولا المسلم. المسلم إذا ذكر غير اسم الله تبارك وتعالى، كأن ذبح باسم البدوي أو الدسوقي أو صاحب قبر، فهذا لا تؤكل ذبيحته. ثم ذكر ابن كثير ذلك أيضا عن مكحول. فإذا هناك ثلاثة يقولون هذه الآية استثني منها طعام الذين أوتوا الكتاب: عكرمة والحسن ومكحول. فعن عكرمة والحسن قال: فنسخ واستثنى من ذلك، فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وعن مكحول قال: ثم نسخها الرب عز وجل ورحم المسلمين، فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، ليس هناك تعارض، وهذا الذي قاله صحيح. ومن أطلق من السلف النسخ ها هنا فإنما أراد التخصيص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا معروف في عرف السلف أنهم يطلقون على التخصيص، يطلقون عليه إيش؟ نسخا. والذي يبدو والله أعلم كما ذكرنا أن هذا لم يخرج حتى يقال أنه مخصص، فإن أهل الكتاب الأصل أنهم يذكرون اسم الله عز وجل على ذبائحهم. قال بعد ذلك وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، ليوحون فللشياطين وحي كما قال الله تبارك وتعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال رجل لابن عمر إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق. المختار بن أبي عبيد الثقفي هذا الكذاب يزعم أنه يوحى إليه، قال ابن عمر صدق. وتلا هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وكذلك الذي بعده عن أبي زميل قال كنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار ابن أبي عبيد، فجاءه رجل فقال يا ابن عباس زعم أبو إسحاق وهو المختار أنه أوحي إليه الليلة، فقال ابن عباس صدق، فنفرت من قول ابن عباس صدق، وقلت يقول ابن عباس صدق، فقال ابن عباس هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان، فوحي الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ووحي الشيطان إلى أوليائه. ثم قرأ وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. قال وقوله تعالى ليجادلوكم، ليجادلوكم، وذكر ما رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، هكذا جاء بلفظ اليهود، وستعرف ما فيه لأن الآية مكية، الآية مكية والسورة مكية. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال هكذا رواه مرسلا أي سعيد بن جبير، ورواه أبو داود متصلا. فذكر عن ابن عباس قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وستعرف أن ذكر اليهود في هذا الأثر منكر. قال ابن كثير وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة، أحدها أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا، اليهود لا يرون إباحة الميتة أصلا، فهم يحرمون الميتة فكيف يجادلون. الثاني أن الآية من الأنعام وهي مكية، أن الآية من الأنعام وهي مكية. الثالث أن هذا الحديث رواه الترمذي ووقفه على ابن عباس، ورواه الترمذي بلفظ أتى ناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروي عن سعيد بن جبير مرسلا. قال وقال الطبراني وذكر بإسناده أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح الله عز وجل شمشير من ذهب يعني الميتة ما أدري بشمشير هذا ماذا يريدون الشمشير هو السيف نعم أي قالوا سيف نعم أنا ما قرأت الأثر بكامله نعم نعم شمشير هاي. نعم نعم وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب يعني الميت فهو حرام يسألون فنزلت هذه الآية وقال أبو داود وذكر بإسناده عن ابن عباس مثله وهذا إسناد صحيح قال ابن كثير ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس وليس فيه ذكر اليهود فهذا هو المحفوظ أي أن هذا الحديث محفوظ بذكر المشركين وشاذ بذكر الإيش بذكر اليهود
متصل يعني منكر
نعم
منكر.
الذي فيه ذكر اليهود منكر قال الشيخ الألباني وهو صحيح لكن ذكر اليهود فيه منكر والمحفوظ أنهم المشركون ذكر ذلك في صحيح سنن أبي داود وقال ابن جرير هذا مثله وقال ابن جريج عن عكرمة مثله أيضا في المشركين عن عكرمة إن مشركي قريش والسد كذلك إن المشركين قالوا فهذا هو الصحيح قال وهكذا قاله مجاهد والضحاك وغير واحد من علماء السلف رحمهم الله قال وقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فمن أطاع إنسانا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله معتقدا ذلك لا بد من معتقدا لا بد من الاعتقاد فإذا اعتقد ذلك فهو مشرك بالله عز وجل بخلاف ما إذا أطاعه لشهوة نفسه مع اعتقاد تحريم الحرام وتحليل الحلال فهذا من العصاة قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره عدلتم قد يعدل الإنسان اعتقادا وقد يعدل عملا لا اعتقاد فلا بد من تفصيل هذا قد يعدل الإنسان اعتقادا وقد يعدل من جهة العمل مع اعتقاده الصحيح فالمراد هنا عدلتم عن أمر الله اعتقادا قال فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك ولذا قال الآلوسي رحمه الله واكتبوا هذا من ترك طاعة الله إلى طاعة غيره واستحل الحرام فأضاف هذا قال واستحل الحرام واتبعه في دينه فقد أشركه به تعالى يعني أشرك هذا الغير بالله عز وجل فقد أشركه به تعالى بل آثره عليه سبحانه ليس فقط أشركه بل إيش آثره يعني فضل الغير على الله تبارك وتعالى فهذا أقبح الشرك كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي أنهم أشركوا بالله عز وجل. ولذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية جاءت مفسرة، والمسلم يفرح عندما يجد للآية تفسيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، يفرح لأنه بتفسيرها يزول الإجمال والاحتمال، تصبح آية واضحة محكمة. فعند الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهم، لما نزل القرآن بهذه الآية قال: يا رسول الله ما عبدوهم، حسب عدي أن العبادة أنهم يسجدون لهم ويركعون لهم ويذبحون لهم، فقال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. اتبعوهم ايش؟ اعتقادا في التحليل والتحريم، اتبعوهم اعتقادا، وإلا لو اتبعوهم عملا وهم يعرفون ان الحرام حرام والحلال حلال فهذا من المعاصي، ما يشك احد في هذا. قال: فذلك عبادتهم اياها، فذلك عبادتهم إياها. قال: وقوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، قال: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا، أي في الضلالة هالكا حائرا، فأحياه الله عز وجل، أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله. كل هذه حياة أيها الإخوة، أحيا قلبه، هداه للإيمان، وفقه لاتباع الرسل، هذه هي الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية هي حياة القلب، ولا حياة للقلب إلا بدين الإسلام واتباع المرسلين. وكل واحد فينا كان في الظلمات، يقول: كيف أنا ولدت مسلما؟ نقول: بلى، كنت في الظلمات، كما سيأتي الحديث العظيم الذي يبين هذا، وهو ما رواه أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة، الكل، إن الله خلق خلقه في ظلمة، ثم رش عليهم من نوره، ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فإذا قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، على حقيقته أم لا؟ على حقيقته، حتى ولو ولد الإنسان مسلما فإننا في عالم الذر، خلقنا الله عز وجل في ظلمة، ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. الحديث صحيح في صحيح الجامع 1764، رواه أحمد والترمذي والحاكم، وفي السلسلة الصحيحة 1076، وبوب به ابن أبي عاصم في كتاب السنة. إيش يعني كتاب السنة يا أخي؟ كتاب السنة كتاب في العقيدة، عندما تسمع كتاب السنة لإمام أحمد، كتاب السنة للمروذي، كتاب السنة لابن أبي عاصم، يعني كتاب في مسائل ليش؟ العقيدة. فبوب به ابن أبي عاصم في كتاب السنة: وجعلنا له نورا. النور قد يكون القرآن، قد يكون الإسلام، كله واحد. هذه تفسيرات متلازمة. قال: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الظلمات الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة، ليس بخارج منها، لماذا؟ سبحان الله، لأن الله عز وجل لم يخرجه. أو من كان ميتا فأحييناه، يعني أخرجناه من الظلمات إلى النور، كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، لأن الله عز وجل لم يخرجه. فالأمر لله عز وجل وحده، وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه عبادة الله عز وجل، أن تعلم أن الأمر كله لله، فتزداد خضوعا وتضرعا واستكانة وذلا لله تبارك وتعالى، وتسأله سبحانه أن يثبت قلبك على دينه، وأن يصرف قلبك إلى طاعته أو على طاعته سبحانه وتعالى. ثم ذكر لنا ابن كثير آيات مثل هذه الآية، وذكرنا لكم أن هذا تميز به ابن كثير رحمه الله، أنه يذكر الآيات التي مضمونها كالآية التي يفسرها. قال كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وكما قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه، اللي ماشي منكس أهدى، أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. سويا يعني إيش؟ يعني معتدلا. وها هنا يعني تصحيح، يعني شائع بين الناس، يقولون نذهب وإيش؟ نذهب سويا، نتعشى سويا. أقول هذا خطأ، هم يقصدون معا، سويا ليس بمعنى معا، وإنما سويا بمعنى معتدلا. نعم، أهديك صراطا إيش؟ سويا، سويا يعني معتدلا مستقيما. وكذلك هذه الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا، يعني معتدلا على صراط مستقيم. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. والآيات في هذا كثيرة. قال: ووجه المناسبة في ضرب المثلين ها هنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة، وجعل الظلمات والنور، فالذي هنا يناسب أول السورة، وجعلنا له نورا كمن مثلوه في الظلمات، نور مفرد وظلمات متعددة كما في أول السورة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هو الذي جعل ذلك سبحانه وتعالى، لا شريك له. قال: وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان. نقول: قاعدة التفسير حمل الآية على عمومها إلا إذا دل دليل على أن المراد التخصيص، هذه قاعدة. وحتى لو كان المراد التخصيص، فالتخصيص لا يمنع ليش؟ لا يمنع العموم، لأن القرآن هداية للناس، القرآن قواعد، كله قواعد. أو من كان ميتا فأحييناه، هذا مثل ضرب للمؤمن والكافر، المؤمن في نور وحياة، والكافر في ظلمات وموت. فهذه الآية على عمومها، فعند قيل فلان وقيل وقيل، قال: والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر. قال: وقوله تعالى: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي حسنا لهم ما هم فيه. سبحان الله، حسنا لهم ما هم فيه، فالله عز وجل زين لهم وحسن لهم حتى يتم الابتلاء والاختبار في هذه الدنيا. قال: قدرا من الله وحكمة بالغة. لا تنسى هذا القدر، والقدر مقرون بليش؟ بالحكمة. قدرا من الله وحكمة بالغة، فينبغي على المسلم يعني ألا يحمل هما فيما يتعلق بليش فيما يتعلق بالأمور القدرية، ما تحمل هم واجعل همك في الأمور ليش في الأمور الشرعية. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى من الأمور ليش الشرعية، اجعل همك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأما هداية من اهتدى وضلال من ضل فهذا ليس من شغلك وما كلفت بهذا. قال وقوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يقول تعالى وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاء إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعداوتك كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك ثم تكون لهم العاقبة. فالعلماء والدعاة لا ينزعجون أبدا، لا ينزعجون أبدا، بل كلما ابتلي العالم دل ذلك على صحة مسلكه ومذهبه، كلما ابتلي دل ذلك على صحة مسلكه ومذهبه. كالإمام أحمد رحمه الله كيف ابتلي، البخاري كيف ابتلي في آخر عمره حتى انفض عنه الناس لما افتري عليه بأنه يقول بكذا وكذا. قال ثم تكون لهم العاقبة، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، مترفيها الرؤساء مثل الأكابر أكابر المجرمين، أمرنا مترفيها، أمرناهم إما أن يكون الأمر هنا قدريا وإما أن يكون شرعيا، أمرناهم يعني قدرنا ذلك عليهم، أو يكون الأمر شرعيا أمرناهم بالطاعة فإيش ففسقوا أي خالفوا ليمكروا فيها. قال وهذا كقوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وكما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أبانا على أمة. قال والمراد بالمكر هاهنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال، ما أحسن هذا الضابط، هذا المكر الذي تراه في الإعلاميين المنحرفين الذين يلبسون على الناس دينهم، هذا هو المكر، المكر الدعاء إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال، الدعاء إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال، يزخرف لك القول ويزخرف لك الفعل. يسأل عن قضية مثلا القرآن مخلوق، يقول هذه المسألة لا زال الناس مختلفين فيها، ويحرك يديه يقول هذه المسألة لا زال الناس مختلفين فيها ويزخرف للناس إن هذه مسألة إيش مسألة خلافية. سبحان الله، فهذا هو المكر، الدعاء إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال، كما قال تعالى إخبارا عن قوم نوح ومكروا مكرا كبارا. وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واعصمنا من الضلال، إنك على كل شيء قدير. ما أكثر ما وعظ الله عز وجل العباد في كتابه، يحكي لهم هذه الوقائع وهذه المشاهد التي ستحصل. يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وذكر سبحانه وتعالى المحاورة بينهم إلى أن قال سبحانه: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، يعني المكر في الليل وفي النهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ثم ذكر ابن أبي حاتم عن سفيان وإسناده صحيح قال: كل مكر في القرآن فهو عمل، فليس المكر فقط بالإيش بالمقال، بل بالمقال والإيش والفعال. قال تعالى: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ما يعود وبال مكرهم، وبال مكرهم وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال وقوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. طب إيش الفرق إذن؟ هذا محل اختباركم، محل اختباركم أنه في رسل وفي مرسل، إيش مرسل إليهم، فاختباركم أن تؤمنوا بالإيش. طيب الآن لو أعطيناكم مثل ما أوتي رسل الله، صار الناس كلها إيش رسلا. نعم. قال: أي إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة قالوا هذا، أي حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل. هذا كله هروب وتعنت، لأنه مطبوع على قلبه. وكما قال تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. إيش هذا؟ إيش هذا يا جماعة؟ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فالذي يطلب هذه الأمور هذا إيش؟ هذا في الحقيقة مستكبر، وهو يغطي إيش؟ يغطي استكباره بزخرف القول. قال وقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهذا كافٍ، أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلق. كما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم كان أمينا صدوقا عظيما عندكم؟ ولا هذا هروب؟ نعم. قال: وذلك لأنهم قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يحتقرونه. لماذا؟ شوف: بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا. كما قال تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. وكما قال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك. يقول ابن كثير: هذا وهم معترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشئه صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه. شوف ابن كثير كيف ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه الأمين. قال وقد اعترف بذلك رئيسهم أبو سفيان حين سأله هرقل كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال نعم بالكذب قبل أن يقول ما قال. قال لا والله. هذا هرقل ما شاء الله فيه ذكاء، يعني قبل هذا كان يكذب؟ قالوا لا. فإذا هذا أسكتهم وألزمهم. طيب الآن ليش تقول عنه كذاب لما جاكم بالحق تقولوا كذاب؟ نعم. قال وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده من حديث واثلة وهو حديث صحيح أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن المطلب بن أبي وداعة قال قال العباس بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله. فهذا يشرع للإنسان، الإنسان إذا افتري عليه يشرع له أن يدفع عن نفسه إذا اتهم، فهذا مما يشرع. قالوا أنت رسول الله؟ قال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. طيب هل عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم؟ لا، لأن أنت رسول الله هذا متفق عليه، لكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين شرف إيش؟ شرف أصله علاوة على ما فضله الله عز وجل به. قال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين، فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. قال صدق صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث حديث صحيح. قال الترمذي حديث حسن وصححه الشيخ الألباني. فالذي عنده تعليق وقد أورده الألباني في ضعيف سنن الترمذي وضعفه وهذا غير صحيح. الحديث صحيح في صحيح الجامع 1472 وله شاهد من حديث ربيع بن الحارث، فهذا حديث صحيح. قال وفي الحديث المروي عن عائشة هذا ضعيف، قال لي جبريل قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد. نقول النبي صلى الله عليه وسلم فضله معروف وهو مستغن عن الأحاديث الضعيفة والمكذوبة. نعم، فهذا حديث ضعيف. وقال الإمام أحمد وذكر أثر ابن مسعود وهو صحيح إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رأى المسلمون حسنا أي هؤلاء الصحابة ومن سار على دربهم وهو إجماعهم, فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن, وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. هذا أثر عظيم في فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. الذي بعده وقال أحمد: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. هذا ضعيف في السلسلة الضعيفة برقم 2029. ايش الحديث اللي مر؟ قال لي جبريل قلبت الارض. احنا قلنا هذا ضعيف؟ لا, هذا الشيخ الألباني يقول موضوع, هذا موضوع في السلسلة الضعيفة 4046, هذا موضوع. والحديث الثاني: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك, هذا ضعيف في الضعيفة 2029. طيب, إذا أنت رأيت عالما كعبه عالم في العلم, فلما رأيته قلت الله أعلم حيث يجعل رسالته, يصح هذا ولا ما يصح؟ قال: وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية: أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجد, فلما نظر إليه راعه عليه هيبة, هيبة العالم, فقال: من هذا؟ قال: ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته, أي آثار الإيش؟ الرسالة, آثار النبوة وآثار الرسالة. نعم. قال وقوله تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. قال: هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاءوا به, فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار, وهو الذلة الدائمة, لما أنهم استكبروا, أو لما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما استكبروا في الدنيا, كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مثل صغار. فهذه تفسر بهذا: داخرين, صاغرين, ذليلين, حقيرين. قال وقوله: عذاب شديد بما كانوا يمكرون. لما ذكر مكرهم ذكر العذاب الايش؟ الشديد. عذاب شديد بما كانوا يمكرون, لأن الذي يضل الناس يعني مرة واحدة علنا هذا حاله أحسن من الذي يضلهم بليش؟ بلاش بالمكر. قال: لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا, وهو التلطف في التحيل والخديعة, قوبلوا بالعذاب الشديد. قال: وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر. شوف كيف التفسير. فلما كان المكر خفي قوبلوا بالعذاب ليش؟ طيب, الغادر, الغادر ماذا تكون عقوبته؟ أيضا بالفضيحة, لأنه كان يغدر في ليش؟ في الخفاء, فيفضح يوم القيامة. ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة, فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان, ويكون هذا اللواء بقدر ايش؟ بقدر غدرته. إن كانت الغدرة كبيرة يكون اللواء كبيرا عاليا يفضى على رؤوس الأشهاد. قال ابن عمر: بالمناسبة ولا أعلم غدرا, تأمل في هذا, ولا أعلم غدرا أشد من أن تعطي إماما صفقة يمينك ثم تنقضها. هذا أشد الغدر، أشد الغدر الخروج على الإمام، الخروج على الحاكم، هذا أشد الغدر. قال: والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس، فيوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل. وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه، يشرح صدره أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، فهذه علامة على الخير. سبحان الله، إنسان إذا وجد نفسه قد يسرت عليه أبواب الخير ومفاتيح الخير، إيش؟ مجالس العلم. فإذا وجدت مجالس العلم ميسرة عليك فاعلم أن الله تبارك وتعالى قد أراد بك الخير. ثم ذكر ابن كثير آيات في شرح الصدر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان مثل شرح صدره للإسلام وزينه في قلوبكم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. آية عظيمة أيها الإخوة. أولئك هم الراشدون، وهذا كله من فضل الله عز وجل. حبب الإيمان وكره الكفر. قال ابن عباس في هذه الآية: يشرح صدره للإسلام، يقول يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. وقال عبد الرزاق، هذا ضعيف، السلسلة الضعيفة 965، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم له بعده استعدادا. وأحسنهم لما بعده استعدادا. طبعا هذا ضعيف، نذكره من أجل أن نعرف أنه ضعيف. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود. كم سمعنا هذا الحديث قبل أن نعرف الصحيح والضعيف، بل كم سمعته من أحد إخواننا وكان يعني داعية. كان في الغالب عندما يخطب فينا الجمعة يذكر لنا هذا الحديث: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. هذا ضعيف، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ومرسل، وفيه أبو جعفر عبد الله بن المسور. وين أبو جعفر؟ أيوة، عن أبي جعفر. هذا عبد الله بن المسور كذاب وكان يضع الحديث. قال: الذهبي ليس بثقة. وقال أحمد وغيره: أحاديثه موضوعة. نعم، فهذا موضوع. الشيخ الألباني في الضعيف قال: ضعيف. الذي بعده: وقال ابن جرير نفس الشيء فيها أبو جعفر. والذي بعده: وقال ابن أبي حاتم طريق أخرى وفيها أبو جعفر. والذي بعده: وقال ابن أبي حاتم نفسه. قال ابن جرير نفسه. يقول ابن كثير: وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن مسعود متصلا مرفوعا. ثم قال ابن كثير: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا. قال الشيخ الألباني هذا مردود، وقد قلد ابن كثير الشوكاني وصديق حسن خان، قلدوا ابن كثير في هذا وقوموا هذا الحديث بتعدد ليش الطرق. نعم، أن كلها فيها أبو جعفر عبد الله بن المسور. فالمهم الذي يريد أن يعرف بحث الشيخ يرجع إلى هذا الموضع. أيوة، أن لا يكون الضعف إيش شديدا. السلسلة الضعيفة 965، أي كذاب أو متروك أو ضعيف جدا. قال وقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء أي ضيقا، وهذه قراءة ابن كثير. ابن كثير من القراء، ليس هذا ابن كثير. نعم. والأكثرون ضيقا، قال كهين وهين، هين ضيق، هين ضيق. وقرأ بعضهم حرجا بفتح الحاء وكسر الراء، هذا قراءة نافع وشعبة وبه جعفر. وحرجا بمعنى آثم، والباقون حرجا لا يتسع لشيء من الهدى. سبحان الله، لا يتسع لشيء من الهدى، لشيء لا يتسع لشيء من الهدى، ولا حتى ثقب إبرة. قال ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. عندك سأل عمر رجلا من الأعراب ما الحرجة؟ قال الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية. شجرة تكون بين الأشجار، الغنم ما تقدر توصل لها. فكذلك الإيمان لا يصل إلى إيش؟ إلى قلوبهم، إلى صدورهم، لأنها مثل الحرجة لا يصل إليها راع. فكذلك قلوبهم لا يصل إليها الإيمان، كأنما يصعد في السماء من ضيق صدره. قال أعطي الخرساني يقول مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. يقول فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه. هذا كأنما يصعد في السماء، فالتشبيه لبيان امتناع دخول الإيمان كامتناع الصعود. الصعود وحده يعني، ولا يقدر يصعد بمظلة، بطيارة يقدر، لكن بنفسه ما يقدر يطير. قال وقال الإمام أبو جعفر بن جرير وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه. يقول فمثله في امتناعه عن قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه وطاقته. وقال في قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ابن الجوزي رحمه الله ذكر في الرجس 5 أقوال. ما هو الرجس؟ وما الفرق بينه وبين الرجز؟ قال وفيه 5 أقوال. وكما ذكرت لكم ابن الجوزي متميز في ذكر الأقوال. نعم. قال أحده أنه الشيطان، والثاني أنه المأثم الإثم يعني، والثالث ما لا خير فيه، والرابع العذاب، والخامس اللعنة. فهذه خمسة أقوال في الرجس. وعلق على الآية تعليقا جميلا، من الذي يجعل الرجس؟ الله عز وجل. يقول ابن الجوزي: وهذه الآية تقطع كلام القدرية، وهذه الآية تقطع كلام القدرية، إذ قد صرحت بأن الهداية والإضلال متعلقة بإرادة الله تعالى. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فهذا هو الرجس. يقول الشوكاني رحمه الله: والأصل في الرجس في لغة العرب هو الخبث والنتن. قال: وهذه المعاني ترجع إلى هذا الأصل اللغوي. فالشيطان خبث، والعذاب خبث، واللعنة خبث عليهم. فأصل الرجس في لغة العرب هو الخبث والإيش؟ والنتن. طيب، هناك سور أخرى ذكر فيها الرجس، الرجس كما في سورة التوبة: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم إيش؟ رجسا إلى رجسهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. كذلك في سورة يونس، في آخر سورة يونس ماذا؟ آخر سورة يونس: كذلك يجعل الله الرجس، نفس الآية ولا إيش؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وكذلك في سورة الحج، وكذلك في سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. تقول: وأما الرجس فهو العذاب، ويطلق على سببه من عمل السوء. الرجس هو العذاب، ويطلق على سببه، يعني على سبب العذاب، من عمل السوء. فعمل السوء رجس، والعذاب رجس، كما قال تعالى: ويذهب عنكم رجس الشيطان. قال: يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن يأبى، أو ممن أبى الإيمان بالله ورسوله. هذا معنى كذلك. فكما أن الله تبارك وتعالى من أراد إضلاله يجعل صدره ضيقا حرجا، كذلك يسلط عليه الشيطان. فهذا من اجتماع شر على شر. جعل الله تبارك وتعالى صدره ضيقا حرجا، والشيء الثاني سلط عليه الشيطان. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ولا يظلم ربك أحدا، يا حج نبيل سيأتيك بعد ذلك: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. فالله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب، هذا الكافر والعاصي والضال، هذا لماذا؟ هو الجاني على نفسه، والله عز وجل ما ظلمه. فأمام قضية القضاء والقدر لا بد من الايش؟ من التضرع والتسليم. والإنسان لا يعني لا يعاند ربه، ما يكون مثل الشيطان الذي يعاند ربه ويناقش، بل يكون مثل أبيه آدم لما وقع في المعصية ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالإنسان يشبه أباه، ما يشبه الشيطان. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال ابن عباس الرجس الشيطان، قال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرجس العذاب. قال وهذا صراط ربك مستقيما، وهذا حجة، هذا حجة الله عز وجل. الله عز وجل قد بين الصراط المستقيم فقامت الحجة على العباد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال لما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله الصادين عنها نبه على أشرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، فقال وهذا صراط ربك مستقيما. مستقيما قال منصوب على الحال، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن، وهو صراط الله المستقيم، كما تقدم في حديث الحارث وهو الحارث الأعور عن علي، هذا ضعيف فيه نعت القرآن، هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. نقول نعم هذه الأوصاف كلها للقرآن، لكن ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال قد فصلنا الآيات، أي وضحناها وبيناها وفسرناها لقوم يذكرون. لقوم يذكرون أي أنهم تفكروا وعقلوا، إيش اللي بقي عليهم؟ التذكر. والتذكر معناه ليش؟ العمل. دوما تجد هذا في القرآن، يتفكرون يعقلون ها يذكرون، كما في سورة ليش؟ النحل. أول شيء ليش؟ التفكر. طيب وبعد التفكر تعقل اللي هو الفهم. طيب الآن فهمت، ما الذي بقي عليك؟ التذكر. ولذا كانت خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الجمعة كانت كلها تذكرة، طول الأسبوع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه يعلمهم، ويأتي يوم الجمعة يذكرهم حتى يعملوا. طيب الناس الآن هل هم يتعلمون خلال الأسبوع؟ نادر، نادر من يتعلم خلال الأسبوع. فاضطر الخطباء إلى أن تصبح خطبة الجمعة تعليما، مع أن الواجب أن تكون تذكيرا. نعم. قال لهم دار السلام، هؤلاء اللي هم القوم الذين يذكرون لهم دار السلام. عند ابن الجوزي أربع أقوال، لهم دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم. قال وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال، أن السلام هو الله وهي داره، فإذا دار السلام يعني دار من؟ دار الله، لأن السلام من أسماء الله عز وجل. القول الثاني دار السلام، السلام هنا مصدر بمعنى السلامة، أي دار السلامة، فالسلامة فيها وليس فيها تعب ولا عناء، لا يمسهم فيها نصب. القول الثالث أنها سميت دار السلام لأن تحية أهلها فيها السلام، تحيتهم فيها سلام، فسميت دار السلام. القول الرابع أن جميع حالاتها مقرونة بالسلام. قال ففي ابتداء دخولهم ادخلوها بسلام، وبعد استقرارهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، والآية الأخرى إيش؟ إلا قيلا سلاما سلاما، وعند لقاء الله سلام قولا من رب الرحيم. وقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، فحالتها كلها مقرونة بالإيش؟ بالسلام. هل هناك منافاة بين هذه الأقوال الأربعة؟ ما في منافاة، والقاعدة في التفسير أن الأقوال إذا كانت لا تتنافى فكلها صحيحة. قال الله عز وجل في سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام، لهم دار السلام وهي الجنة عند ربهم يوم القيامة. قال وإنما وصف الله الجنة هاهنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم. فالذي يسلم هنا يسلم هناك، كيف تسلم هنا؟ ها؟ أن تكون على الصراط المستقيم، ما تذهب في الدروب. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله عز وجل وهذا صراط ربك مستقيما خط خطا، قال هذا صراط الله، وخط عن يمينه خططا صغار وعن يساره خططا، وقال هذه سبل الشيطان، ما من سبيل إلا وعليها شيطان يدعو إليه. فالسلام في الصراط المستقيم، فالذي يسلم هنا يدخل دار السلام، ويسلم في عرصات القيامة، ويسلم عند المرور على الصراط، لا يتخطفه الكلاليب. قال لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم. فكما سلموا من آفات الإعوجاج، كان في الدنيا سليم مش معوج، فكما سلموا من آفات الإعوجاج أفضوا إلى دار السلام. قال وهو وليهم، هو يعود على من؟ يعود على الرب سبحانه وتعالى. قال أي والسلام وهو الله وليهم، أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم، وليهم في الدنيا والآخرة، وليهم في الدنيا بالحفظ والنصر، ووليهم في الآخرة بما كانوا يعملون. فيه أن الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا، فالأعمال سبب وليست ثمن، الأعمال سبب وليست ثمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي بعمل كأنه ثمن للجنة. فالذي في القرآن بما كانوا يعملون، هذه باء الإيش؟ باء السبب. والذي في الحديث باء الإيش؟ الثمن. الذي في القرآن باب السبب، والذي في الحديث باء الثمن، فالمنفي هو باء الثمن والمثبت هو باء السبب. بما كانوا يعملون أي جزاء على أعمالهم الصالحة، تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.